أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى في الآية 12: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية تأمر بإقامة الصلاة، ولكنها لا تأمر بإقامة الصلاة فحسب، وإنما تأمر بإقامتها في أوقات محددة. طرفي شو إعرابه؟ وأقم الصلاة طرفي ظرف، طرفي وزلفا هذه ظروف، ظروف زمانية تحديد لوقت إقامة الصلاة. ما المراد طرفي النهار؟ واضح الطرف ما هو، بغض النظر عن تشخيص ما هو وتحديد ما هو مصداقا، هذا سيأتي به الكلام. بس زلف شو معناته؟ يقرب، ليقربهم من الله زلفا، قربا يعني. الزلف القرب، زلفا قربا. زلفا من الليل يعني في ساعات الليل القريبة من النهار، هكذا قد تفسر الزلف. فالآية حينئذ تبين أوقات الصلوات طرفي النهار وزلف من الليل. طيب هذه زلف أيضا ما هي؟ يمكن أن تكون وصفا كما ذكر نعت لموصوف مقدر، وأقم الصلاة طرفي النهار وساعات زلفا من الليل، أي ساعات موصوفة بأنها زلف من الليل، قريبة من الليل. أو لا، هي ظرف ولكن تتضمن شو؟ الوصف والموصوف مع بعض البعض. الفقهاء واضح عندهم، العلماء عفوا، واضح عندهم أنه شو المراد لغة من زلف وشو المراد لغة من طرفين. وإنما البحث المهم بالنسبة لهم، الآية نريد من خلالها تحديد أوقات الصلوات. زلف على أي صلاة بالدل؟ وطرفي النهار على أي صلاة بالدل؟ في الحقيقة ما المراد من إقامة الصلاة طرفي النهار؟ يمكن أن يقال النهار طرفه الأول هو شو؟ الصبح. طرف الأول النهار الصبح فجر، فلأي فيها دلالة حينئذ على صلاة وقت صلاة الصبح. يبقى عندنا المشكلة في الطرف الثاني، ما هو؟ المغرب يمكن أن تكون طرفا للنهار، بس يمكن واحد يجي يقول لك ما الطرف كالغاية، ولا ندري أن الغاية داخلة في المغية أو خارجة عن المغية. إذا قلت لك كل السمكة حتى رأسها، تأكل الرأس يا سيد ولا لا؟ لأجل القرينة ولا بحسب الأصل اللغوي والاستظهار العرفي؟ هي مسألة مربكة، ولعلها تابعة للقرائن في كل موضع، ما في ظهور مستقر عام أنه دائما كذا أو دائما كذا. فإذا النقطة الأولى أننا إذا فسرناها بالمغرب مشكلة. طيب إذا فسرناها بالعصر، إن المغرب هو مش معروف بالليل ولا بالنهار، طرف النهار، طرف النهار بده يكون من النهار ولا بده يكون ولو كم من الليل؟
هي مش متضمن حتى رأس السنة، يعني طرف النهار من المغرب من الفجر إلى المغرب
الليل. ايه يعني هو المغرب بالليل ولا بالنهار؟
هو طرف من النهار ان كان فيه او خارجه،
هو بعض النهار،
هل يعني
لا أكيد
بدايته يعني بدايته
لا أول المغرب أنت ما بيصح إيقاع صلاة المغرب في النهار، هذه واضحة. صلاة المغرب لا يؤتى بها إلا إما بعد سقوط القرص أو بعد ذهاب الحمرة برا يعني. فكيف تقلي طرفي النهار؟ إيه ولكن في شيء بيعارضها هذا مبين.
طرف النهار الأول ليش اعتبرناه الفجر مش من الشمس؟
لأنه يبدأ النهار بالفجر، وإن كان هذه فيها كلام أيضا.
يعني لأنه إذا قلنا إنه يبدأ من غروب الشمس وحتى غروب الشمس الطرف هو خارج عن النهار نفسه، طرف الشيء ليس داخلًا.
نعم.
طرف النهار الاول هو
قبل، انت عندك طلوع الشمس هو حتما ليس وقتا لاي صلاه.
لا عرفت طلوع الشمس
بصير مطرح ومش دير. بدك تقول طرف النهار الاول هو قبل الشروق.
نعم.
وطرف النهار الثاني هو بعد الغروب.
نعم.
اثنيناتهم برا صار هذا محتمل، هذا محتمل.
قران الفجر
شو بيعمل فيها؟ مفيش بهي اي قران الفجر.
لا
احنا عم نحكي عن ظهور هي الاي. هلا فعلا ما المراد بعبارة طرفي النهار؟ عفوا. الاحتمال الآخر إنه لا يقي الطرف الأول الصبح الطرف الثاني العصر. هذا العصر ضمن النهار، ولكن العصر فيك تضلك تصليها لآخر النهار، فبيصدق إنه العصر شو؟ طرف النهار.
الوقت
المختص هو إيه؟ يمكن واحد يجي يقول لك احتمال ثالث إنه لا طرف الثاني للنهار الظهر. ليش؟ لأنه النهار له طرفين مضبوطين، طلوع الفجر زوال الشمس، والطرف الثالث هو بالليل عمليا مش بالنهار اللي هو غروب الشمس، فهي الظهر. على أي حال إنصافا، إذا كنت أنت والآية لوحدك من الصعب جدا الوصول إلى نتيجة نهائية، كله محتمل ولكل احتمال وجه، فهذه الاحتمالات إما متكافئة أو كالمتكافئة، يعني ما في من احتمال منهم أقوى بطريقة كتير كبيرة من الآخرين من الاحتمالات الأخرى، حتى شو تقول؟ بتقول بقدم هذا الاحتمال على ذاك الاحتمال، أو بحكم هذا الاحتمال في ذاك الاحتمال. لا لا، يمكن يكونوا والله هلا الشيخ نعمي قال لي أنا احتمال المغرب 60%، بقول له 60% ما بينفي للبقايا، بمعنى لأنه هذيك اللي مقابله بشكله 40% مع بعضه، يعني ما في ظهور. هذه أكمل ليش عم نذكرها؟ الإجمال ليس بالضرورة أن يكون 50-50، 50% 50%، يعني هذه اجمل درجات الاجمال، يعني هذه اوضح درجات الاجمال 50 50، بس بالظهورات اللفظيه لا تكون المساله بهذه الطريقه. انت ما عم تشتغل على المصدر والقلم بالظهورات اللفظيه، عم تحكي عرف واستعمالات، وهذه الاستعمالات تتوسع وبتضيق، لاحظت علي كيف؟ فالاجمال يبقى في كل الدرجات التي يكون احتمال الخلاف فيها عقلائيا، مش احتمال ساذج، مش احتمال بسيط، كل الاحتمالات التي يكون في احتمال خلاف فيها عقلائيا يتوقف عندها. يعني 35 ب65 اجمال، انه 65 مش ظهور. ظهور بتقول لي مثلا 90 مقابل 10 بقول لك اشتري كيف، او 95 مقابل 10، هي طبعا لا تحدد بهذه الطريقه، ولكن لابد ان يكون هناك احد الاحتمالات أسرع انسباقا إلى الذهن، أوضح أجلى حتى يصير عندك ظهور، ولا ما يكون في ظهور. بناء على ذلك الشيخ بيقول نحن لما أعلمنا الوسيلة ما نرجع للروايات. الروايات دلت كما في صحيح الزرار على تفسير صلاة الصبح والمغرب، والواقعة زلف من الليل صلاة العشاء. لاحظ زرار شو بيقول. سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال 5 صلوات. لاحظ الزرارة ما إجا سألوا عن الآية، الإمام هذه بتقوي لك الدليل بشكل الإمام هو اللي بادر. نعم. فقال 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ سؤال دقيق وحلو. قال نعم يذكر وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفا المغرب والغداء. المعصوم رجح لاحتمال خلص. وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. زلف من الليل واضح إن شاء الله. يعني نحن الغداء الصبح صلاة الغداء الصبح. لا
صار عندنا مشكلة
ما هي؟ ظهر العصر. ما هذا إشكال بيجي بيذكر الشيخ. بناء على ذلك الآية لم تبين الصلوات الخمس.
العشاء الآخر عشاء ما هي؟
العشاء.
العشاء.
لأنه هي وقتها للعشاء تقريبا بعد شيء ساعة من الغروب. تقريبا 50 دقيقة هك تفوت خلال السنة. هذه بتكون بداية العتمة. حتى ببعض الروايات عبر عنها انه صلاة العتمة لانه بتكون الليل بغير الليالي المقمرة تتضح. عليكم السلام. هذه المسألة تتضح في غير الليالي المقمرة بيكون الليل حالك بدأ بالظلام اذا ما فيش اضوي وكذا بلش الظلام بشكل دامس وحالك. يبقى عندنا مشكلة شو هي؟ انه طلع الظهر والعصر لم تبينا في الآية. مصنف يجيب عن هذا يقول يا عمي هذا مشترك بين جميع الاحتمالات. يعني هلا انت اذا فسرت طرفين النهار بالصبح والمغرب وزلف من الليل هي العشاء بيطلع الظهر والعصر مش مبينين. طيب اذا فسرت طرفين النهار بالصبح والعصر وزلف من الليل بالمغرب بيطلع الظهر والعشاء مش مبينين. إذا فسرت طرفي النهار بالصبح والظهر بيطلع وزلف من الليل بالعشاء بيطلع العصر والمغرب مش مبينين. على كل حال لا تعرض في الآية لأوقات الصلوات الخمس. لاحظتم؟ لا لا عم أقول أنت في البداية ما تفكر إنه هذا الإشكال فقط يأتي على هذا الاحتمال الذي أيدته واختارته الرواية وهو أن طرفي النهار الصبح والمغرب. لا، على أي احتمال في تفسير طرفي النهار والزلف من الليل عندك هذا التساؤل موجود وهذه الإشكالية موجود. أما الجواب والحل لهذا التساؤل ولهذه الإشكالية فبكل بساطة أن نقول أصلا من قال أن الآية لابد أن تبين كل أوقات الصلوات؟ يعني كل آية تحدثت عن أوقات للصلوات لابد أن تبين كل أوقات الصلوات؟ يمكن لأي حكمة لأي نكتة عرفية عقلائية أن الآيات الكريمة تخصص بيان بعض أوقات الصلوات وتترك بيان بعض آخر. في محذور؟ ما في محذور في ذلك. يعني بعبارة ثانية هذه الآية يمكن أن تكون مبينة للصلوات التي من شأن المكلف أنه يهملها أنه يتركها مثلا. أفرض مثلا مثل العشاء الآخرة كان مبكر مش مثلنا نحن كانوا في ذاك الزمان نام مبكر وقت العتمة كانوا يقولوا له للنبي أنه خلينا نصلي قبل العتمة يعني نجمع بين المغرب والعشاء ليه؟ أنه نحن جماعة بس تعتم من نام. هلا نحن اللي بنام دغري بكير بنقول له دجاج دجاج بنام على المغرب. يعني فالآية قد تكون انه والله صلاة العشاء زلف من الليل بحاجة صلاة الصبح واضح انها بحاجة ان تبين. يعني شيخنا
بس تفسير الهم كنت اقول لك انه واضح ظاهر المغرب طرف النهار من الصبح للمغرب وأيدت الرواية ودلت على
الأخير. هذا رأيه بالأخير للشيخ الشيخ مكارم الله يحفظه. ولكن بالأخير في احتمالات أخرى والاحتمالات الأخرى لها وجه. هلا هو مستظهر هيك احنا بمقام المناقشة بنقول له شو نكتة استظهارك؟ لا هذه أخوان مسألة جدا مهمة ما بعرف إذا أصلنا إليها.
النهار واضح يعني النهار واضح الليل واضح كيف النهار يبدأ من الفجر وكيف ينتهي عند بداية الغروب.
ايه ما بي عند بداية الغروب ولا قبل الغروب يعني ولا عند الغروب؟
ما في شارع عربي شارع شوف النهار العربي شارع
بس تبلش الشمس تنزل وهك هذا خلاص
هي بعد وقت العصر بس تبلش تنزل بعد وقت العصر وذا بالحمرة نعم نعم وإن كان هنا خلاف لوجود الروايات المختلفة ويشوفوا النسبة بين الروايات كمان يبقى تقولوا سيد عموما هي نكتة عامة في مقام الاختلاف في الاستظهار في ضابطة عندنا الضابطة هي الاستظهار أمر وجداني إذا أنا بدي أقول الظاهر عندي هيك والظاهر عندك هيك خلصنا أنا بما عندي راضي وأنت بما عندك راضي والرأي مختلف في مقام النقاش العلمي الصناعي بس تستظهر بطالبك بالنكتة العرفية استظهار كل استظهار مقبول هو الاستظهار الذي يكون له نكتة تستطيع أن توضحها وتستطيع أن تبرزها وتبينها على أساس أنه العرف يرتضيها والعرف يقبل بهذا الأمر أما هلا أنا وعد لي قال بتدعيها كنت بتدعيها لا الاستظهار بده نكتة بالأخير الشيخ نحن بكلماته الله يحفظه بيكون حتما في نكتة شيخ مكارم منفتش منشوف هالنكتة أقنعتنا أشبعت وجداننا العرفي نبني عليها لم تشبع الوجدان العرفي ما ننفتش وإذا ما لقينا نكتة منقول بالإجمال ونرجع للرواية تفتش الفكرة عموما هكذا لأنه بالقرآن كثيرة هذه اللي بقى تشتغل بالتفسير هك دايما ما في أي إلا فيها أراء ألف لين كذا وألف لين كذا في أحيان ستة سبعة ثمانية إذا بتوسع البكار المراجعة بيطلع معك في بعض المفردات وبعض الآيات ست سبعة ثمان احتمالات يعني شو بترجع تفتش عن نكتة وكل واحد قد يأتي لك بنكتة واحد يستشهد بالسياق واحد يستشهد بصدر الآية واحد يستشهد بذيل الآية واحد يستشهد بالوضع اللغوي واحد يستشهد بنكتة بلاغية واحد يستشهد بقاعدة أصولية وهكذا انت شو بدك تعمل لابد ان تأتي وتعمل الصناعة وتعمل الخبرة وتعمل هذا التجربة العلمية والثقل العلمي حتى شو ترجح نكتة على نكتة حتى تستقرب شيء دون آخر فإذا الآية ليس بالضرورة أن تكون مبينة لماذا لكل شيء ما في ما حدا نذر أنه كل آية بكون مبينة شو لكل شيء بل هذه الآية من الواضح أنه يمكن أن نقول أنها مبينة لجانب وغير مبينة لجانب آخر ولا ضيرة ولا عيبة ولا مشكلة في هذا الأمر الأمر الأخير في هذه الآية هو أنه يا أخي إن الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات هذا التعليل ليش وذلك ذكرى للذاكرين المصنف يذكر في المقصود بهذا التعليل احتمالين اثنين احتمال الأول يقول أن الصلاة إن الحسنات يذهبنا يعني يذهبنا ولو يمنعنا من حصول السيئات الصلاة تقف سد شيء تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تقف سدا منيعا يحول دون ارتكاب المعاصي والسيئات هذا معنى أن الحسنات يذهبن السيئات يعني لا يدعنا السيئات تأتي يذهبنها بهذا المعنى احتمال الآخر أنه لا في واحد بيكون عنده سيئات الحسنات تمحو السيئات فالصلاة حسنة أو ليست بحسنة حسنة تمحو السيئات هذا احتمال آخر طبعا هذا الاحتمال الثاني يا إخوان يبتني على فكرة بدها بحث عقائدي طبعا هي ما يعرف فكرة شبيهة لها بفكرة الحبط والتكفير أنه هل عندنا نحن كشيعة أدلة واضحة مقبولة على فكرة الحبط أن أنا والله كن عامل عمل منيح بعمل عمل سيء هذا عمل سيء يحبط وإذا كنت عامل عمل سيء وعملت عمل حسن يذهب العمل الحسن يذهب العمل السيء هل عندي هيك دليل أو لا ما عندي هيك دليل هذا بدأ بحث بالعقائد يرحمكم الله
ليش مش قرآن يعمل.
لأنه بالأخير بالقرآن هذه جزء من الأدلة. بكشوف الروايات شو بتحكي، بكشوف العقل شو بيقول، بكشوف البناءات اللي ممكن تبني على أساسها. يعني هذه مسألة مش إنه بتعالجها فقط قرآنيا، أنت بالأخير بتوصل لنتيجة، والنتيجة النهائية بتستعرض كل الأدلة. قد يكون في دليل عقلي، دليل قرآني، دليل روائي. نعم. أخيرا المصنف يستغل الفرصة ليذكر إشارة إلى مطلب فقهي اختلف الفقهاء فيما بينهم، إنه ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذه ليل أو نهار. طبعا ثمر ذلك أنه تحديد منتصف الليل، ومن ثمر ذلك تحديد صلاة الليل عند من لا يقول أنه يصل أن وقتها يبدأ من الغروب، مثل السيد السيستاني بيقول من الغروب صلاة الليل وقت اختيارا من الغروب. طيب بعد يعني بعد الصلاة من المغرب، يعني من غروب الشمس وبتطالع في صلاة الليل. ما هي الاحتمالات في المقام؟ بعض العلماء قالوا هذه فترة من الليل، بعض العلماء قالوا هذه الفترة من النهار ما بين الطلوعين. سيد أخوي بيقول إنه هذه لا من النهار ولا من الليل، ويجيب دليل على هذا الشيء، بيقول هذه لا من النهار ولا من الليل. أما الذين قالوا بأنها من الليل، شو إجا؟ استفاد ذلك من ماذا؟ من نفس الآية. شو إجا قال؟ لاحظوا معي، قال هالآية شو قالت؟ أقم الصلاة طرفي النهار. طرفان النهار ما هما؟ المغرب والصبح. إجا قال المغرب داخل أو خارج؟ خارج النهار. طيب الصبح لابد أن يكون خارج النهار. بمقتضى المقابلة بينهما والموافقة بينهما، مش هي قالت طرفي النهار؟ إيه؟ إذا هذاك خارج، هذاك بده يكون خارج كمان. يعني عم تحكي عن الأطراف البرانية، مثل ما كنا عم يحكوا الإخوان من شوي. لما عم تحكي عن الأطراف البرانية وأنا ما عندي ما هي ثالثة، الوقت إما ليل وإما نهار، فإذا لم يكن نهارا فهو ليل. لاحظتم؟ فإذا لم يكن نهارا فهو ليل. لاحظ شو بيقول؟ إذ المغرب الذي هو الطرف الثاني خارج عن النهار، وبقرينة المقابلة يلزم أن يكون الطرف الأول أيضا خارج. يعني أنت عم تعمل لي طرفان، واحد منهم داخل واحد منهم خارج، بده يكون فيه تلاؤم عرفي بين الطرفان. ليش بده يكون الطرف الأول خارج والثاني داخل؟ إذا الطرف الأول خارج، إذا الطرف الثاني خارج جزما، فالطرف الأول خارج جزما. هكذا استدل. طيب ما هي نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أنك عندما تريد أن تحسب النهار والليل حتى تحسب منتصف الليل، منين تحسب؟ من الطلوع. من الطلوع بتحسب، واضح؟ في مقابل هذا يا أخوان، لأنه النهار عم تحسب. لأنه ما بين طلوع الفجر وطلوع طلوع الشمس قصدي. ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هذا من الليل. طبعا من الجيد هون أنه تراجعوا كلام السيد الخوئي في المقام، أنه عنده كلام لطيف السيد الخوئي. السيد الخوئي كرر هذا المطلب مرارا وتكرارا بوقت صلاة بوقت منتصف الليل، انتهاء صلاة العشاء مثلا، بموضوع بموضوع صلاة الليل، وقت صلاة الليل متى يبدأ، بموضوع تحديد أوقات الصلوات. ذكر سيدخل هذا المطلب، راجعوه في الموسوعة على المحرك بحث نور، بتلاقوه بشكل جدا سهل، عنده كلام جميل جيد. إذا حدا من الأخوان بيجيبه، أنا كاتبه عندي هون بس بدي أقرأ لكم إياه، يعني إذا حدا من الأخوان بيجيبه بكون جيد.
بنور وين؟
اكتب انت بين الطلوعين مثلا بيطلع عندك مجموعة حط بالشو اسمه موسوعة سيد الكويت خذ عليها وتلاقي سهل
مش
حال إلا بتقدر تتبلبس لك شوي منيح يا سيدي. يبقى عندنا أنه بتقول له أنت يا مولانا أنت عم تقول النكتة على أن ما بين الطلوعين من الليل هي ماذا؟ هي المقابلة ما بين المغرب وبين الصبح. طب بيجي بيسألك أنا من قال لك أنه الطرف الثاني هو المغرب؟ بقول لك الرواية. يعني أنت من قال لك أنه الطرف الثاني الخارج الذي قابلت بينه وبين الصبح هو المغرب وليس هو العصر؟ بقول له الرواية بكل بساطة. طبعا استدلوا نفسهم بأدليل آخر، إجوا قالوا صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، صح؟ الصلاة الوسطى، إذا افترضنا أن طلوع الفجر أول النهار فحينئذ صلاة الظهر ما بتكون صلاة الوسطى، بتكون متأخرة عن نصف النهار بثلاث أرباع ساعة. شفت أن دليل حلو كمان. قل لو بنينا على أن صلاة الظهر هي صلاة الوسطى، ماشي أول نقطة. طيب وبنينا على أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، الزوال ما بيكون نص ما بين طلوع الفجر والغروب، بيكون مؤخر عن النص ثلاثة أرباع ساعة. أما إذا بنينا على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس فالزوال هو بيكون النص، وإن طالت المدة ما بين الزوال والطلوع والزوال والغروب على مدار السنة، ولكن بيضل النص هو الزوال. يعني أنت هلأ مثلا بيجي أيام بيقدم قبل الـ 12، بيجي أيام بيقدم 12 ونص وخمسة على شوية، عرفت علي كيف؟ على كل تقدير أنت بس تحسب الشروق وتحسب الغروب، هلأ مثلا تقريبا بيقدم 12. ليه؟ لأنه الشروق تقريبا 6 إلا 6 إلا 3 6 إلا ربع تقريبا الشروق، مش هيك؟
تقريبا إلا
لما الشروق صار هيك بطبيعة الحال بعد الزوال بالنص. هذا دليل آخر بالنسبة إليهم. نعم.
لما جعلنا مثلا سيدة الزيادة ومضول من نواحي النهارية،
نعم،
فقاملش وصلت الصبح من دونه، هو اعتبر أن صلاة الصبح هي ما بين
ليست من الليل وليست من النهار،
عن تصنيفها من نواحي النهارية.
هو بيجاوب عن هذا كمان نفس كلام، بيتعرض لهالنقطة كذلك، انه على اي اساس نعبر انها نهارية او انها ليلية يعني، ولا اي سؤال جيد. على اي حال طبعا هي الفكرة الاساسية انه اذا كان هذا الامر هو امر اعتباري، بالاخير تسمية هذا ظهر ومغرب وعشاء وصبح امر اعتباري، صح ام لا؟ فنحن ما عم نقول بالتكوين في شيء لا ليل ولا نهار، هو بواقع يا ليل يا نهار، مش انه في ثلاث ماهيات الله خالقهم، ماهية ليل وماهية نهار وماهية مش واضح شو هي، عرفت كيف؟ لا، المراد لما يحكوا بهذه الطريقة انه بلحاظ الاثر الاعتباري، بلحاظ الجعل، المولى جعل هذا لا من الليل ولا من النهار، بايده يجعل الشكل، عرفت كيف؟ وعنده سيد خوي طبعا أدلة، يا ريت حدا من الإخوان بيحصلون. الآية التالية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه الآية يمكن أن يستدل بها على أن النية معتبرة في الصلاة وفي الواجبات العبادية. شو يعني النية؟ يعني أن تأتي بالعبادات بداعي التقرب إلى الله، بقصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تقع كيف الاستدلال؟ كيف تدل هذه الآية على المدعى؟ أن يقال إذا أتينا إلى هذه الآية، شو بتقول الآية؟ الله لم يأمر إلا بشيء واحد، ما هو؟ عبادته إخلاصا. فالمأمور به الإلهي ما هو؟ عبادة الله مخلصا له الدين. تمام؟ طيب، العبادة هل يمكن أن تتحقق عن إخلاص بإتيان الواجب من دون قصد التقرب؟ يعني أنت كيف تأتي بالعبادة عن إخلاص؟ بأن تأتي بالواجب مع قصد التقرب. أما إذا أتيت بالواجب المتعلق من دون قصد التقرب، فأنت من غير المعلوم أنك أتيت بالعبادة، صح؟ وعلى هذا الأساس ماذا نستفيد؟ نستفيد أن كل واجب مأخوذ فيه قصد التقرب. نعم، بعض الواجبات التي بين لنا المولى أنه لا يشترط فيها قصد التقرب، مثل غسل الثوب، تطهير الثوب من النجاسة، تخرج. أما القاعدة الأولية بناء على فهمنا هذا للآية، بأنه إنما أمرنا الله لنعبده مخلصين له الدين، يعني كل أمر إلهي لابد أن يكون بإخلاص، لابد أن يكون بقربة. الشيء الآخر وهو كون الأمر العبادي لا لإخلاص ولا لقربة هو اللي بده بيان. فشو بصير عنده؟ إيه؟
كل أمر عبادي.
إيه حيجي معنا التعليق على هذا. لا بصير عندنا هلا بيجي التعليق على هذه النقطة. بناء على هذا الفهم شو بصير؟ شوف عبارة المصنف، يلزم هذا على هذا قصد التقرب في كل واجب. لاحظتوه؟ شو بصير عندنا نحن هاي الفائدة اللي نحن من نستفيدها، وعليه يكون مقتضى الأصل الأولي في كل واجب بمقتضى هذه الآية المباركة هو وجوب قصد التقرب به بكل واجب. غايته، لاحظ، ما ثبتت توصليته من الخارج يكون خارجا بالتخصيص، أما الباقي يبقى تحت العام. شو عندهم يا أخوان هذه الفكرة اللي بدهم إياها؟ إذا بتتذكروا بحث الأصول، فعندهم مشكلة أنه في بعض الواجبات نحرز أنها عبادية، في بعض الواجبات نحرز أنها توصلية، في بعض الواجبات نشك في أنها عبادية أو توصلية. مثل شو؟
ما هو الأصل؟
مثل شو؟ حدا بذهنه واجب نشك في أنه عبادي أو توصلي؟ لا، تطهير واضح انه توصل. وضوء؟ لا، واضح انه عبادي. ذكروا في عدة أمثلة. من هي الأمثلة؟ الكفارات. من هي الأمثلة؟ الزكاة والخمس. وإن كان الزكاة والخمس يفتوا العبادية فيهم، بشكل أساسي عندك الكفارات والصدقات عموما. الصدقة إنه بس توصل المصاري للفقير ولا لا؟ بدك تقصد القربة لحتى يترتب الأجر، أو بدك تقصد القربة لحتى يصير صدقة. هذا البحث بالوصول مرق معكم، وقع الكلام بينهم أنه هل يوجد أصل في المقام أو لا يوجد أصل في المقام. تغسيل الميت، أحسنت، أحكام الأموات فيهم بحث منيح. أحكام الأموات، تجهيز الميت، تجهيز الميت عموما، إذا التغسيل والله فيه دليل، بس التحنيط والتكفين هو عباديات ولا مش عباديات؟ وإذا عباديات من بينوي القربة. وقع البحث عندهم هل هناك في المقام ما يمكن أن ينفع كأصل، أصل اللفظي ما هو والأصل العملي ما هو. بالأصل اللفظي هذه الآية من الآيات التي استدلوا بها على ماذا؟ على أنه الأصل في الواجبات التعبدية. التوصلية تحتاج إلى دليل. نفهمنا أنه الأصل بالواجبات التعبدية لأنه الله أمرنا أن نعبده مخلصين له الدين، هذا هو معنى قصد القربة. لاحظوا الآية قديش بصير فايدتها بناء على هذا المعنى.
نفس عبادة الله أنه أن تعبده
لا ما هن القربة شو بيقولوا قصد القربة يعني إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني قاصدين هي غريبة يعني مخلصين
هو لما حيث لا يمكن تحقق العبادة عن إخلاص إلا بالإتيان بالواجب مع قصد التقرب
هم من جابة هذه جابة بأنه مخلصين شو هو اسم فاعل أو مفعول مخلص اسم فاعل اسم الفاعل حتى تتلبس به لابد من قصد لابد من شيء تقوم فيه صح ولا لا هذا الشيء الذي تقوم به قصد التقرب هيك قربوا الاستدلال بكرة إن شاء الله هيبين معنى أن هذا الاستدلال غير تام غير تام بتاتا يعني
قال يأتي بالواجب
نعم
مخلصا بس مش متقرب
ايه هيجي الاشكال فيها ولكن هن كيف شيدوا اجوا قالوا الاصل في كل واجب هو التعبدية التوصلية هي التي تحتاج الى دليل لنخرج بها عن هذا الاصل غدا ان شاء الله سنرى انه هذا الوجه موهون يمكن المناقشة به من عدة جهات ويمكن ابطاله من عدة جهات ولا تنفع هذه الآية في إثبات المدعى غدا إن شاء الله نكمل الكلام في هذه الآية وفي الآية التي بعدها الآية 14 إلى قوله سؤال وجواب ما فينا نخلصك إلا الآية 14 إلى قوله سؤال وجواب والحمد لله رب العالمين.